بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود إلى قراءتنا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن محبة الله جل وعلا. قال: ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب. كما ذكر ابن القيم في كلامه السابق مراتب المحبة، ذكر آخر المراتب وهو التعبد. التتيم يقال تيم الله، أي عبد الله. فحقيقة العبادة محبة عظيمة لله جل وعلا، تستلزم كمال الذل والخضوع للمحبوب جل جلاله. قال: ومنه قولهم طريق معبد، أي مذلل، قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. لهذا الإخوة، على المسلم أن يستشعر دائما هذا المقام في عباداته، في صلاته، في صيامه، في ذكر الله، في كل عبادة يؤديها، يستشعر أنه إنما يظهر كمال محبته وشوقه لله جل وعلا إذا قام يناجي ربه، يصلي، يذكر ربه جل وعلا. فبهذا يحقق حقيقة العبادة ويشعر بلذتها. قال: ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالعبودية في أشرف مقاماته. يعني الله تعالى لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في مقامات الشرف، بماذا يصفه؟ هل يصفه بأنه رسول الله أو نبي الله أو سيد العالمين؟ لا، وإنما يقول هو عبد الله. قال تعالى، هذا في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وآيات كثيرة في هذا الباب، كما قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يذكر هذه المحبة لله جل وعلا، قال: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. يعني الذي يعبد الله ويحب الله حقيقة يحب ما يحبه الله، ويحب من يحبه الله، فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحب الصحابة رضي الله عنهم، يحب الصالحين، ويحب أعمال الخير. لماذا؟ لأن الله يحب هذا. هذا بالعكس يزيده محبة لله جل وعلا، لأن هذه محبوبات لله، بخلاف الإشراك بالله في المحبة، بمعنى أنه يصرف عبوديته وحبه وذله لغير الله، فيشرك بالله، يدعو غير الله، يتعلق قلبه بولي أو نبي تعلقا زائدا حتى يعبده مع الله، والعياذ بالله. يا ولي فلان قربني إلى الله، مدد يا فلان، وهكذا. أو يتعلق قلب بالدنيا وشهواتها وأموالها وقصورها، فينصرف قلبه عن محبة الله وكمال التعلق بالله، فهذه محبة شركية. أما المحبة في الله ولله هي محبة في الحقيقة تزيد المسلم محبة لله جل وعلا. قال: فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال. تأملوا، الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا كما قلنا الإخوة، هذه حقيقة العبودية، محبة الله جل وعلا، ومن ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والحرص عليها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا تكميل المحبة، ما تكتفي بمحبة ضعيفة في القلب فيتعلق القلب بغير الله من المحبوبات من الشهوات، وتقدم هذه المحبوبات على مراد الله، وتعصي الله تعالى لأجل هذه المحبوبات، فهذه محبة شركية، شرك أصغر، أو محبة شركية شرك أكبر، بحيث يعبد غير الله والعياذ بالله، هذا ما يكمل إيمان أبدا. بل إذا وقع في المحبة الشركية شرك أكبر تذهب هذه المحبة والعياذ بالله إيمان العبد. فالعبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا كمل محبة الله ورسوله في قلبه. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم الخصلة الثانية تامة، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا تفريع المحبة، لما كمل المحبة قلبه امتلأ بمحبة الله، ليس في قلب مكان إلا لله. كذلك تصرفاته معاملاته، فإذا أحب أحب لله، يحب هذا الشخص ليس لأجل مصلحة ولا لجمال ولا لقوة ولا لمنصب ولا لجاه ولا لمال، لا، يحبه لأنه عبد يطيع الله. وقد تنقص محبته لفلان، لماذا؟ لأنه يعصي الله، ربما يكون أقرب في النسب من صديقه البعيد، لكن يحب البعيد، لماذا؟ لأنه أقرب إلى الله جل وعلا. هذا دليل على كمال المحبة في القلب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم الخصلة الثالثة، قال: وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا فيه دفع ضد المحبة حتى تحفظ المحبة، فيكره الكفر، يكره شعب الكفر، ويكره العصيان والمعاصي والشهوات والبدع والكفر، ويكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يلقى في النار ولا يكفر بالله جل وعلا، لماذا؟ لكمال محبة الله في قلبه. فإذا هذا يعني من كمال المحبة لله جل وعلا. وذكر بعد ذلك، نختم بهذه الأنواع يعني التي تبين حقيقة هذا الباب وأقسام المحبة، ذكر أربعة أنواع من المحبة. قال: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. تأملوا، هذه محبة تتعلق بالربوبية فقط، يعني ماذا؟ يعني يحب الله لأنه خلقه، لأنه يرزقه، لأنه يعطيه، لكن لا يحب الله محبة تقتضي التعبد والسجود لله وأن يقصد الله تعالى في دعائه وفي ذكره، لا. فهذه المحبة وحدها لا تكفي، وهي توجد عند الكفار، الكافر يحب الله هذه المحبة، وهذه قد تكون أيضا محبة عاطفية، قد تجد عند بعض الناس عاطفة فيحب الله تعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تجده بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرص عليها ولا يبالي بها مثلا. فلا ينخدع المسلم بمثل هذا، هذا قد يوجد عند بعض الناس. ولهذا يأتي النوع الثاني الذي ذكره، قال: محبة ما يحب الله ومحبة ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الميزان والحد الفاصل التي تبين صدق العبد. كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد من الاتباع. إذا صدق العبد في محبته لله جل وعلا لابد أن يعمل. نعم قد يقصر في العمل، لكن يكون عنده بذل لما يستطيع من جهد في محبة الله، في الصلاة، في ذكر الله، في الإنفاق، في الصدقة، في الصيام، في تلاوة القرآن، في قيام الليل، في صلاة الضحى، بقدر استطاعته. ثم إن قصر فالمرء مع من أحب. قال: وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وشدهم فيها. ثم قال: الثالث الحب لله وفيه، كما مر معنا، وهي من لوازم محبة الله، أن تحب المرء لا تحب إلا لله، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والصالحين. ثم قال: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، فما يحب هذا الشيء لله أو لأجل الله أو لأنه يقربه إلى الله، بل يحبه لشهوة نفسه، يحبه لأنه يتمتع به وتلذذ به في حياته. فهذا إذا صرفه عن الواجبات يكون محرما، إذا جعله يشرك بالله ويعبد غير الله يكون شركا أكبر والعياذ بالله. ثم قال: وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذه محبة طبيعية لا تذم، إنسان يحب زوجته وولده ويحب يعني بعض أمور الدنيا لا بأس، هذه أمور مباحة، لكن متى تذم؟ إذا أخذت بقلبه وجعلته يقصر في طاعة الله، يقع في الحرام لأجل مثلا الدنيا، لأجل تجارته، لأجل أمواله، يضيع صلاته، يضيع دينه، فتنقلب هذه المحبة المباحة إلى محبة شركية، شرك أصغر، أو يعني تصل إلى المعصية والعياذ بالله. ولهذا مثلا على هذا مثلا يحمل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، وقد مات على الشرك ومشرك، لكن يحبه محبة طبيعية كما تحب عمك، تحب أقاربك، هكذا كان يحب أبا طالب، وخاصة كان يدافع عنه، فهذه محبة طبيعية لا تؤثر في الإيمان. ولهذا لما نهاه الله أن يستغفر له امتنع عن ذلك وأنزل هذه الآية جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم. فهذه درجات مهمة، يعني ينبغي العبد أن يميز بينها حتى يعرف المحبة الحقيقية لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه جل جلاله، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.